قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وابتغي بذلك وجه الله.
حديث عبادة السابق جاء غير مقيد، إنه قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وما فيه إلا أن الإنسان يأتي بهذا المشروط بأن يشهد هذه الشهادة على ما سبق، أن الشهادة تكون عن علم ويقين ومعرفة، وأنها تكتب العمل أن يعمل بما دلت عليه. إذا جاء بذلك وإن كانت له ذنوب فإن الله يدخله الجنة، فهو مطلق بدون قيد. وأما في حديث عتبان هذا فإنه قيده لكونه إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومعنى يبتغي بذلك وجه الله يعني يكون مخلصا في قولها، مريدا بذلك النجاة من عذاب الله والفوز في ثوابه ونعيمه، لا يريد غير هذا. وهذا معنى ابتغاء وجه الله، لما يقولها راغبا في الثواب هاربا من العذاب. ومعلوم أن الذي يقولها على هذه الصفة أنه تكون رغبته في الآخرة أكثر من رغبته في الدنيا، وأنه يعمل العمل الذي يستطيعه ما يدخر عملا للآخرة، لأنه واثق بأنه سيقدم على ربه ويجازيه على عمله فيجتهد في ذلك. إذا معنى يبتغي بذلك وجه الله يعني بهذا القول يريد من الله جل وعلا ثوابه الذي يثيب به من كان مخلصا لله جل وعلا في عمله. وكذلك ضد ذلك ما لو لم يكن مخلصا في عمله وصادقا مع ربه أنه يعذب، يخاف من هذا، يخاف أنه لو لم يقل ذلك صدقا وإخلاصا أن يعذبه الله جل وعلا. فإذا كان بهذه المنزلة على هذه الصفة فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، وهذا أعظم مما سبق، أعظم مما في حديث عبادة، لأن الذي في حديث عبادة مجرد وعد لأنه يدخل الجنة على ما كان من العمل. وإدخال الجنة، إدخاله الجنة على ذلك ما ينافي أن يناله ما يناله في مواقف الآخرة أو في القبر أو بعد ذلك، وإنما يدل على أن مآله إلى دخول الجنة، ولا بد أن يدخل الجنة. وإن كان عنده أعمال سيئة فهذه الأعمال يتجاوز الله جل وعلا عنها، أو قد يصيبه بعض ما يستحق. أما هذا فإنه يحرم على النار، ومعنى ذلك أنه لا يدخل النار أصلا، ولكن بشرط أن يكون يبتغي بذلك وجه الله. وابتغاء وجه الله عرفنا أنه الإخلاص، والإخلاص أن يكون العمل صافيا مخلصا من كل شائبة تلحقه من شوائب الدنيا أو مرادات النفس أو ما هو مقصود لغير الآخرة، كن خالص وصافي ليس فيه شيء. وهذا الذي
يكون عمله بهذه المثابة، يكون قلبه محبا لله مقبلا على الله بصدق، مقبلا على الله وليس فيه إرادة لغير الله جل وعلا. لا يمكن أن يكون محبا للباطل، لا يمكن أن يكون محبا لما ينهى الله عنه ويحرمه، ولا يكون مانعا للواجب الذي أوجبه الله عليه، لأنه مخلص لله ولأنه متجه إلى الله جل وعلا بالمحبة والإخلاص والصدق. من كان بهذه المثابة فلا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. إذا مات فتح له باب إلى الجنة وقيل انظر إلى منزلك وما أعده الله جل وعلا لك. عند ذلك يقول يا رب أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي، لأنه في الواقع هذا الذي خلق من الشائبات من السلك دقيقه وجليله كثيره وقليله، خلق لأنه قال ذلك ابتغاء وجه الله، دفعه محبته التي في القلب لله جل وعلا وإقباله على الله، فهو مرتبط بأمر الله، وكذلك كارها لكل ما نهى الله عنه مبغضا له، فإنه لا يقع مثل هذا في ذنب إلا ربما يغره الشيطان وتسول له النفس، ثم إذا وقع بذلك سرعان ما يقع منه ويتوب، وإلا ما في أحد ينفك عن الذنوب أبدا. كل بني آدم خطأ، ولكن مثل هذا ما يستمر على ذنب بإذن الله لما في قلبه من الإقبال على الله ومحبة الله جل وعلا. فهذا معنى كونه يحرم على النار، يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسبق الجمع بين كون هذا الحديث في من هذه صفته أنه يحرم على النار، وهناك أحاديث تدل على أن من يقول لا إله إلا الله يدخل النار، وهي أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجمع بينها أن الذي يقولها عن غفلة ويقولها غير صادق وغير مقبل على الله جل وعلا بكليته، أنه هذا مجرد وعد فقط، فإنه يدخل النار إذا شاء الله ثم يخرج منها إلى الجنة. أما هذا الذي حرم على النار فلا بد أن يكون صادقا مخلصا مقبلا على الله جل وعلا، أو أنه يقولها سائدا مما حدث منه توبة نصوحة مطلعا عن كل ذنب مقبلا على ربه ثم يموت على ذلك بعد قولها، فإنه إذا كان أيضا بهذه المثابة فإن لا إله إلا الله إذا صدرت على هذه الصفة حسنة لا يقوم أمامها سيئة أبدا، تنسى السيئات كلها إذا جاءت على هذه الصفة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين بالسيئات او لرجحانهما او قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على نحو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس.
يعني أن الإنسان ما يفتح إسلامه هو دخوله في الإسلام حتى ينطق بهذه الكلمة يتكلم بها ويتلفظ بها، وكذلك لا بد أن يعتقد صحة معناها ويعمل بهذا المعنى لا إله إلا الله، لا بد أن يعرف المعنى وأن معناها إبطال كل مألوه غير الله والتوجه بالتأله الذي هو العبادة لله وحده جل وعلا، وأن كل عبادة تفرط لغير الله أنها شرك، وأن صاحبها عمله حابط بذلك إذا مات عليه فهو من أهل النار. فهذا لا بد من اعتقاده ولا بد من العمل بأن لا يشرك بالله جل وعلا، وأن يلتزم ما جاء به الرسول من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم عن الأركان أركان الإسلام الخمسة التي أعلمنا صلوات الله وسلامه عليها أن الإسلام بني على هذه الخمسة، فلا بد من الالتزام بذلك. أما أن يقول مثل هذه الكلمة وهو لا يصلي ولا يصوم أو لا يحرم المحرمات مثل الزنا والربا وما أشبه ذلك فقوله إياها ما يفيده، لأنه في الواقع ما عمل بما دلت عليه، ما عمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد ما دلت عليه مع قولها والعمل. ولهذا اتفق أهل السنة أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة. الإيمان يتكون من قول وعقيدة في القلب وعمل، ولو تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة ما يكون الإيمان صحيحا. من لأجل هذا، فأما الذين خالفوا في هذا فهم في الواقع ضالون، لأنهم تركوا ما دل عليه الكتاب والسنة بالنص، ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وفيه تحريم النظر،
وأن إنسانا مثلا اعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله أنه كل آلهة غير الله باطلة، ولكنه لم ينطق بذلك ومات على هذا، باتفاق العلماء أنه يكون كافرا ليس بمسلم، فلا بد من النطق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد، لا بد من الشهادة، والشهادة تكسب الإخبار بالكلام عما اعتقده في قلبه. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى النطق بها، إلى قولها، فأنا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله واشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما تبعه رجل من المشركين كان معروفا بالنجدة والشجاعة يوم بدر، لحقه ليقاتل معه ففرح به أصحابه لأنه عرف بشجاعته وإقدامه، فقال إني جئت لأنصرك، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال إذا يرجع فإني لا أستعين بمشرك. عرض عليه أول سأله أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ لما قال لا أمره بالرجوع. فلا بد من الشهادة حتى يبنى عليه العمل، يشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك الأعمال تبنى عليه، وإلا تكون الأعمال كلها باطلة غير معتبر بها، لا تعتبر. نعم.
وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل،
على التوحيد الكامل. التوحيد الكامل هو الذي يكون مع الإخلاص، الصدق واليقين والعلم والمحبة والإقبال، يعني يتحلى الإنسان بهذه الأمور والاستسلام لله جل وعلا. والواقع أن التوحيد الكامل يكون في الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يأتون بقلوب سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من التعلق بغير الله جل وعلا، فهو صاحب التوحيد الكامل، وهذا هو الذي يحرم على النار. أما إذا كانت عنده ذنوب فالذنوب إما أن تلحق بالشرك الأصغر أو تلحق بالأكبر. فمثلا بخل الإنسان بشيء من الزكاة، زكاة ماله، كونه يبخل بها، الذي دعاه إلى عدم إخراج الزكاة هو محبة المال، حب المال، وحبه للمال قدمه على محبة الله وعلى أمر الله، وهذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. وهكذا كون الإنسان يقدم على فعل الباطل حبا له، إما شهوة تدعوه إلى ذلك أو ألفة أو تسويه من الشيطان وهو يعلم أن الله نهى عنه، فهذا في الواقع قدم هوى نفسه أو أمر مخلوق صاحبه على أمر الله جل وعلا، وهو نوع من الشرك. وهكذا في جميع الذنوب. فإذا يصبح الإنسان إذا كان مرتكبا للذنوب ليس توحيده كاملا، ليس كاملا من كل وجه، بل ناقص، ولهذا يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها حسب بقائه فيها حسب ذنوبه وإجرامه. ولكنه إذا مات على التوحيد ولو لم يكن كامل، ولو كان ناقصا، لو كان توحيده ناقصا، فإنه لا بد من إخراجه من النار. أما الذي لا يخرج من النار فهو الذي يموت وليس معه توحيد، إنما هو مشرك. والتوحيد لا يمكن يجتمع مع الشرك الأكبر أبدا، إذا وجد الشرك الأكبر انتفى التوحيد نهائيا. فمثلا الإنسان يتقدم إلى عبادة مقبور يسأله ويتضرع إليه ويقول اكشف الضر عني، أو ادفع عني أذى العدو، أو اشفي مرضي، أو هب لي رزقا، أو هب لي ولدا، أو ما أشبه ذلك من السؤال الذي لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، ويموت على هذا، فإن هذا هو الشرك الأكبر. ولو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الأعمال، إنه عمله مردود، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. وبقية الذنوب غير الشرك الأكبر علقها ربنا جل وعلا بمشيئته، فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فكل الذنوب مع هذا الشرك معلقة بمشيئة الله. ومعنى كونها معلقة بمشيئة الله أنه إذا شاء أن يغفرها بدون مؤاخذة غفر، وإن شاء أن يؤاخذ عليها ويعاقب عليها عاقب عبده، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. ولهذا كل من مات على الإسلام ليس عنده شرك أكبر، وإن كانت عنده ذنوب كثيرة فهو يرجى له الخير، فهو يكون مآله إلى الجنة، وإن ناله ما ناله، والذي يناله كله يكون مكفرا لهذه الذنوب، يعني يكون عقابا لما ارتكبه من المعاصي.
وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأمران لا بد منهما في جميع الأعمال، كون العمل يكون خالصا لله، وكونه يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل. أما إذا تخلف العمل، تخلف شرط من هذين في عمل من الأعمال فهو مردود على صاحبه، يعني إذا وجد الشرك في العمل. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا أشرك في عمل من الأعمال أنه يكون جميع عمله حابطا، وإنما يكون ذلك العمل الذي قارنه الشرك حابط باطل، وإذا تاب تاب الله عليه، وإذا عمل أعمالا خالصة لله قبلها الله جل وعلا، شرط أن لا يكون فيها شرك. أن العمل الذي يقارنه شرك مثل الإنسان مثلا أخرج مال صدقة ولكنه يريد بإخراجه أن يمدح ويثنى عليه، يقال هو يتصدق، هو جواد، هو كريم، فإن مثل هذا غير مقبول، لا يقبله الله جل وعلا، لأنه أراد قول الناس، أراد ثناؤهم ومدحهم. فصدقة هذه حابطة لا ليس له منها شيء. وكذلك لو مثلا صلى وحسن صلاته لأجل أن الناس ينظرون إليه فيثنون عليه ويمدحونه، يقولون هو يصلي بخشوع وهو تقي وهو يعني يقبل على صلاته بأدب، يعني يريد مدح الناس، يريد أن يثنوا عليه ويمدحوه، ثم يريد أن يسبوه على ذلك، فإنه ليس له إلا ما أراد، فصلاته مردودة عليه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه إما أن يقول تركته، تركت ذلك العمل، وشركه يعني وشريكه الذي أشرك، يعني يصير هو له خال لذلك الشريك. ولهذا إذا كان يوم القيامة يقول الله له اذهب إلى من أشركته في العمل تطلب أجرك منه، ليس له شيء، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. ثم لو حدث مثل هذا لإنسان أنه حسن صلاته وزينها وتأدب فيها لأجل نظر آخر، ليس معنى ذلك أن أعماله كلها حابطة، ولكن هذا العمل الذي زينه لأجل نظر الإنسان مردود عليه. أما إذا عمل أعمالا خالصة لله فهي مقبولة، يقبل، إن كان يعاقب على كونه يشرك بالله جل وعلا، لأن هذا من المحرمات العظام، لا يجوز أن يقصد بالعمل غير الله جل وعلا. وهكذا أما الشرط الثاني الذي هو موافقة السنة، معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على عمل من الأعمال إلا وهو مشروع. ولهذا يقول العلماء إن الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي الدليل على أنها مشروعة، ولا يجوز للإنسان يقدم على عبادة من العبادات وهو لا يعرف أنها مشروعة، وإلا يصبح يكون ممن يشرع هو برأيه أو نظره ويكون مبتدعا. فإن البدع هي العبادات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عبادة لم يأتي بها الوحي فهي بدعة، والبدع مردودة على أصحابها، ما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس على الشرع، ليس مأمورا به الكتاب والسنة، فهو رد مردود على صاحبه. فلا بد لكل عمل من هذين الشرطين: أن يكون العمل مرادا به وجه الله خالصا لله جل وعلا، وأن يكون مأمورا به شرعا مشروعا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الإنسان يعمل عملا يكون حابطا. ما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عندها خشوع وعندها نصب بالعمل، ولكن في الآخرة تصلى نارا حامية، لأنها تتعبد الله جل وعلا بالبدع. وإن كانوا يبكون ويخشعون، وبكاؤهم وخشوعهم خسارة، عندهم الخشوع والنصب التعب، ولكن في الواقع في الآخرة يقتصل وجوههم نارا حامية تسقى من عين آنية، لأنهم تعبدوا الله بالبدع بآرائهم وأقوال الناس التي ليس عليها من دليل. فلا بد أن يكون الإنسان في عبادته متبعا، لا يكون مبتدعا.
قال القرطبي في تذكرته: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله: أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه وتعالى قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه.
يعني قول القرطبي هذا لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث مناديا ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا عام شامل. فكذلك الأعمال تبع للإيمان، فإذا يكون معنى قوله: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خير، يقول إن هذا الخير، وجاء في لفظ آخر من إيمان أنه الشيء الزائد على هذا القول، أمر زائد على أصل الإيمان. أما أصل الإيمان فهو موجود وهو الذي به يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكن لا بد من عمل، لا بد من عمل وإن قل. لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، يعني مثقال الذرة تك حسنة يضاعفها. إذا كان للإنسان حسنة ولو مثقال ذرة، يعني زائدة على سيئاته، فإن الله جل وعلا يضاعف هذا المثقال مثقال الذرة ويدخله بها الجنة، فهذا فضل عظيم. هكذا في هذا الحديث الذي يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني زائد مثقال الذرة زائدا على قول لا إله إلا الله، على الأصل أصل الإيمان، لئلا يكون هذا مكرر، الكلام يكون مكرر، يكون آخره هو أول. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه كلامه عن ذلك، وهذا شيء معقول في الواقع. ولهذا قال: إن الدليل عليه هو ما في نفس الحديث،